المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الرحمن. الدرس السادس.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقنا وشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان، وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين
الأوليين
على الأخريين وجوه. أحدها أنه نعت الأولتين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء. ثم قال: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال: هناك ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقال: ها هنا مدهامتان، أي سوداوان من شدة الري من الماء. قال ابن عباس في قوله مدهامتان: قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مدهامتان قال خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات، وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب: مدهامتان ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الري ناعمتان. ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال هناك: فيهما عينان تجريان. وقال ها هنا نضاقتان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي فياضتان، والجري أقوى من النضر. وقال الضحاك: نضاقتان أي ممتلئتان ولا تنقطعان. وقال هناك: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ها هنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الإفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام. ولا شك
قبلها
قال: وقال هناك: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ها هنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره. وإنما أخرج النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عمر قال حدثنا مقارق عن طارق بن سهل عن شهاب عن شهاب عن عمر بن الخطاب قال جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أتي الجنة
تاكين عندك كلاب الإسلام شهاب من طارق بن شهاب تثنى عندك طارق بن شهاب هي طارق بن شهاب نعم.
عن طارق بن سهل عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب قال جاءوا ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا فيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. قالوا فيقضون الحوائج؟ قال لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون، فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حللهم، وكربها ذهب أحمر، وجذوعها زمرد أخضر، وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد، وليس له عجم. وحدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل هو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقتب، ثم قال فيهن خيرات حسان، قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، قاله قتادة، وقيل خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الحسنة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله الجمهور. وروي ذلك وروي مرفوعا عن أم سلمة وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحساب، خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات بالتشتيت حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال حور مقصورات بالقيام، وهناك قال فيهن قاصرات الطرف، ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مقدرات. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهداية لم تكن قبل ذلك، لا مريحات ولا طمحات ولا نجرات ولا ذفرات، حور عين كأنهن بيض مكنون. وقوله تعالى في الخيام قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقال 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران ولفظه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة.
إن
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها يطوف عليهم المؤمن للمؤمن فيها
أهل المؤمن فيها
إيه أهل
للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أخبرني خليد العصري عن أبي الدرداء قال الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من در. وحدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن أبي فاطمة قال حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس في قوله تعالى حور مقصورات في القيام، قال في خيام اللؤلؤ، وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة 4 فراسخ عليها 4000 مصراع من ذهب. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو وأن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة، وتوصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قد تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: هي المحابس. وقال علاء بن زيد: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف الخضر، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: متكئين على رفرف الخضر، قال: الرفرف رياض الجنة. وقوله تعالى: وعبقري الحساب، قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي: العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي، يعني جيادها. وقال مجاهد: العبقري الديفات. وسئل الحسن عن البصري عن قوله تعالى: وعبقري الحساب، فقال: هي بوسط أهل الجنة، لا أبا لكم فاطلبوها. وعن الحسن رواية أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل علاء بن زين على العبقري، فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال ابن حرزة: يقول مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي. وقال القيسي: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. وقال قليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا
من الرجال ولا من الرحال. أنت عندك إيش؟
من الرجال.
الرجال.
كل شيء يوصل رواية.
شاهد العبارة عاد.
قال: وقال خليل أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقرية يفري فرية. وعلى كل
يفري فرية.
فرية. وعلى كل تقدير. فصفة مرافق أهل الجنتين الأولتين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فروشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام: ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأولتين على هاتين الأخيرتين. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأولتين.
آمين آمين يا كريم. آمين آمين.
ثم قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس: وقال ابن عباس: للجلال والإكرام، للعظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العذراء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلوا الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الحربي قال: حدثنا مؤمن بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمن بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: غلط المؤمن في
هنا
غلط المؤمل فيه وهو غريب وليس
مؤمل
المؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ. وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بذي الجلال والإكرام. روى النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الجوهري
عبد الله بن المبارك أمين
عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بذي الجلال والإكرام. روى النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به وقال الجوهري ألظ فلان بفلان إذا لزمت. وقال ابن مسعود ألظوا بهذا الجلال والإكرام يلزم يقال الإلظاظ هو الإلحاح. قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم. فهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأسأل الله الكريم لي ولكم التوفيق للصالحات والعفو عن السيئات وأن يجعلنا من الأبرار المقربين وأن لا يحرمنا فضله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم في هذه الآيات من آخر سورة الرحمن فيها ذكر ثواب المؤمنين أهل اليمين وهم المقتصدون الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات أو من ظلم نفسه وتاب أو غفر الله جل وعلا له أو كفر الله جل وعلا عنه سيئاته. فقال سبحانه في ذكر ثواب هذه الطائفة ومن دونهما جنتان. ومن دونهما يعني دون الجنتين السابقتين اللتين أعدهما الله جل وعلا لأهل الخوف منه ولأهل الإحسان. فقال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال في آخرها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالجنتان الأوليان للسابقين بالخيرات لأهل الإحسان الذين أحسنوا العمل ظاهرا وأحسنوا العمل باطنا. أحسنوا العمل ظاهرا بالمتابعة وأحسنوا العمل باطنا بإخلاص القصد والنية وابتغاء وجه الله جل وعلا بالعمل. قال ومن دونهما جنتان. وكلمة دونهما الدون كلمة دون في اللغة تطلق على غير وتطلق على الدونية في المعنى وعلى الدونية في المكان. فمن الأول الآيات التي فيها عبادة دون الله جل وعلا يعني غير الله جل وعلا. ومن الثاني وهو الدونية في المعنى أن يقال الصحابة دون النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون دون الصحابة وهكذا. يعني في ما اتصفوا به من صفات وما لهم من الفضل والمزية. والثالث دونية المكان فيقال يعني في اللغة المدينة دون مكة لأهل العراق، يعني أنهم يأتونها أولا فهي أقرب. والمراد بقوله تعالى ومن دونهما جنتان المعنى الثاني، وهو الدونية في المعنى والمنزلة، وقد يكون أيضا أنها دونية في المكان باعتبار الداخل الجنة، وأن أهل الجنتين الأوليين في ارتفاع وأهل الجنتين الآخرتين دون ذلك، يعني في المكان. فإذا قوله جل وعلا ومن دونهما جنتان، نفهم منه أن الجنتين الأوليين أرفع وأفضل وأعظم من حيث المكانة ومن حيث المكان ومن حيث النعيم ومن حيث أهل ذلك النعيم الذين استحقوه برحمة الله جل وعلا وفضله. ذكر لك ابن كثير الدلائل التي تدل على هذا المعنى في عدة شواهد ودلائل في وصف الجنتين الأوليين. قال جل وعلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. وأصل هذه الكلمة في لغة العرب وما اشتق منها مثل الدهمة والأدهم ونحو ذلك هو اشتداد السواد، واشتداد السواد في النبات معناه اشتداد الخضرة، لأن سواد كل شيء بحسبه. ولهذا اجتمعت تفاسير السلف على أن قوله مدهامتان يعني شديدة الخضرة من الري ومن الجمال. والعرب تفاخر بري البساتين وري الأشجار باشتداد خضرتها، فإذا كانت الخضرة مشتدة وكانت الجنة دهما فإنه هذا يدل على شدة عناية صاحبها بها وعلى فضلها على غيرها. فإذا التفاسير التي ذكرها متقاربة، يعني شديدة الخضرة من الري فيها نعومة جمال نظرة، هذه متقاربة. قال سبحانه بعدها فيهما عينان نضاختان، ومر معنا كلمة العين وما تدل عليه. ونضاختان، النضخ مرتبة في خروج الماء ما بين النضح وما بين الجريان، فالمراتب ثلاث يعني. فإذا كانت العين يستقى منها بكلفة فيقال أنها نضح، والنواضح هي التي تخرج ما في البير من الماء، أو كانت قليلة الماء. أما إذا كانت تنبع، إذا كانت تنبع بالماء فيقال لها تنضخ لشدة خروجها. فإذا كان أكثر من ذلك، كانت تسيل على وجه الماء على وجه الأرض، يقال تجري. ولهذا فضلت العينان السابقتان على هاتين لأجل الفرق ما بين النضخ والجريان، فهناك فيهما عينان تجريان وهنا فيهما عينان نضاختان. ثم قال جل وعلا بعدها فيهما فاكهة ونخل ورمان. والعطف هنا نخل ورمان، هذا كما قال من باب عطف الخاص بعد العام، لأن كلمة فاكهة من حيث الجنس يشمل الرمان ويشمل ثمر النخل وهو الرطب. وفي الجنتين الأوليين أو في الوصف السابق قال جل وعلا فيهما من كل فاكهة زوجان، وهذا في العموم أكثر وأعظم، خاصة أنه ذكر الزوجين. هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، وتأخير المبتدأ هنا له فاكهة وما عطف عليه النخل والرمان لأجل التنكير، يعني في النحو. وفي البلاغة التأخير والتنكير فيه فوائد متعددة، من ضمنها كما ذكرت لك إطلاق المعنى لتفخيمه ولمعرفة علو شأنه، وهذا أيضا مما يدل على أن ما في الجنة من النعيم أنه لا يقدر قدره ولا خطر على قلب بشر، لأنه قال فيهما فاكهة، وهذه الفاكهة لا حد لها، ونخل ورمان، لكن نخل لا كالنخل ورمان لا كالرمان. ومر مع قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، وما ذكرنا لك من التعليق عليه. ثم قال جل وعلا فيهما فيهن خيرات حسان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان. وكلمة خيرات جمع خيرة، وللسلف فيها تفسيران، الأول إبقاؤها على عمومها وهو الدلالة على كل خير، كل ما فيه خير وفيه خيرة وجمال لصاحبه يختاره ويريده ويكون خيرا له مما عداه فإنه يدخل في عموم ذلك، لكن هذا قول. والقول الثاني أن المراد بالخيرات النساء من الحور العين من نساء الجنة، وهذا الثاني هو الأشهر الذي عليه الجمهور، وهو الذي يدل عليه قوله حسان، وكذلك قوله في الآية بعدها حور مقصورات في الخيام. فإذن الأظهر أن قوله فيهن خيرات حسان أن الخيرات الحسان نساء الجنة من الحور العين. والحسن، الحسن يختلف عن الجمال، فالحسان يعني أنهن ذوات حسن، والفرق بينهما أن الحسن ذاتي والجمال قد يكون ذاتيا وقد يكون مجلوبا. وهذا قاعدة سواء فيما في القرآن أو ما في اللغة أو في النظرة إلى الجمال بعمومه. والجمال ليس خاصا بالذوات يعني في الشرع، بل الجمال في الذوات وفي المعاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس إن الله جميل يحب الجمال، أو بالتقديم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالله جل وعلا جميل من جهة الذات والأسماء والصفات والأفعال، ولأجل التعدي صار الجمال موصوفا به الرب جل وعلا دون الحسن، لأنه أعظم وأبلغ، وإلا فأسماء الله جل وعلا حسنى، وأفعاله جل وعلا وصفاته جميلة سبحانه وتعالى. الجمال يرجع إلى ما في الذات وما في المعاني من حسن، وكذلك يرجع إلى ما جلبه الإنسان لنفسه من أنواع المحسنات، من أنواع الجمال. فمثلا المنطق الحسن جمال، قد يكون ذاتيا فيكون من الحسن، وقد يكون مجلوبا فيكون جمالا، وهذا كثير. مثل ما ذكرت لك دلالة الحديث عليه إن الله جميل يحب الجمال، لأن ذلك الجمال جلبه الرجل بتحسين ثوبه وتحسين نعله. قوله هنا فيهن خيرات حسان يدل على أن الحسن ملازم لهن، وعلى أن الله جعلهن كذلك، يعني من حيث الخلقة. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. وفضلت الحور الأول على هذه بأن تلك قال فيها فيهن قاصرات الطرف، فجعل قصر الطرف فعلا منهن لا فعلا بهن، وهذه قال فيها مقصورات يعني أنهن قصرن في الخيام، ولازم ذلك أنهن قصرن عن النظر إلى غير أزواجهن. ولا شك أن هذا مزيد فضل يعتني به العربي ويعتني به صاحب الغيرة، لأن من تمام لذته ألا يرنو طرف حوره وطرف من يستمتع بهن عنه إلى غيره. قال فيهن قاصرات الطرف، وهنا قال حور مقصورات في الخيام. وصف الخيام ذكر لك ابن كثير عدة أحاديث فيها وآثار، والخيام ليست كالخيام، الخيمة اسم فقط، أما حقيقة تلك الخيمة وكيفيتها فلا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا، لؤلؤة واحدة مجوفة أو تمتد كذا وكذا مسيرة أو بعضها محجوب عن بعض، يعني الأمر عظيم. قال جل وعلا بعد ذلك حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا من تمام اللذة والسبق. ثم قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، هذه تفهم بالمقابلة مع الأول. ذكر لك هنا اختلافهم في تفسير الرفرف تفسير العبقري، ولكنها متقاربة وتفهم بالمقابلة مع الأولى، لأنه قال جل وعلا في وصف الأول، يعني في وصف الجنتين الأوليين، قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وهنا قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فإذا قبلت بين هذه وهذه علمت أن الرفرف الخضر والعبقري الحسان أنه من نوع الفرش والزرابي والطنافس إلى آخره، مما يجلس عليه المنعم أو يتكئ عليه أو يفترشه أو ينظر إليه ونحو ذلك. العبقري هذه نسبة إلى مكان ما صنع فيه قيل له عبقري، وزاد أو توسعوا حتى جعلت للمتميز في كل شيء. المتميز من الرجال يقال له عبقري، والمتميز من الأثاث يقال له عبقري، والمتميز سواء كان من هذه الجهة أم من غيرها. فإذا قوله وعبقريا حسان يشمل كل ما تميز، لأن الجنة ليس فيها شيء منسوب إلى البلد هذه أو إلى الجهة هذه عبقر، وإنما على التوسع في أن العبقري كل ما زاد في الجمال أو كل ما تميز على غيره. ولهذا جاء في الرجل يوصف بأنه عبقري إذا كان متميزا على غيره في الحنكة والذكاء والدربة ونحو ذلك. فإذا كل ما ذكره ابن كثير يدخل فيها لأجل عموم اللفظ أو عموم المعنى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآية ختم الله جل وعلا بها السورة، ولختم السورة بها مناسبة فيما يظهر، وذلك أن كل ما ذكر في هذه السورة هي من فيض بركات الله جل وعلا، وذلك أن تعليم القرآن الذي ذكر في أولها الرحمن علم القرآن هو من فيض بركات الله جل وعلا، وبركة أسمائه سبحانه وتعالى أيضا فاضت آثارها على خلق الله جل وعلا فصارت مباركة لابن آدم. وهذا الفعل تبارك هو كتعاظم من جهة اللزوم، ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره تبارك قال كتعاظم أو تعاظم، وذلك لأن كلمة تفاعل قد تكون من جهتين وقد تكون للزوم. فالمراد بأنها تعاظم أو كتعاظم المراد بها اللزوم، أن اسم الله جل وعلا أو أن الله جل وعلا تبارك، ومعنى تبارك أي كثرت بركته وعظمت. تبارك يعني كثرت عظم كثرت بركته وعظمت، والبركة هي الخير الكثير الثابت الدائم. ولهذا ما وصف الله جل وعلا إنسانا بأنه تبارك، ولا يصح أو ما يجوز أن يقال تبارك فلان، لأن كلمة تبارك تعني عظمة البركة وكثرة البركة، هي لزوم الخير ودوامه، هذا ليس إلا إلى الله جل وعلا. فلا يسوغ أن يقال تبارك فلان أو تباركت علينا يا فلان أو نحو ذلك من العبارات، لأن هذه مما اختص الله جل وعلا به، وهي التي جاءت في القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك، وتبارك الذي له ما في السماوات، وتبارك إيش الآية؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ونحو ذلك. الآيات كثيرة في هذا، يعني في قصر تبارك على رب العالمين. أما العبد فيبارك، فالله جل وعلا تبارك، وصفاته أيضا سبحانه وتعالى مباركة، ومنها القرآن العظيم. فالقرآن مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني أن خيره كثير ودائم لا ينقطع. وبعض مخلوقات الله جل وعلا جعلها الله مباركة أيضا، فبارك على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى إسحاق، قال جل وعلا: وباركنا عليه وعلى إسحاق، يعني على إسماعيل وإسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال جل وعلا في الأرض: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. والأرض المباركة من ذلك. إذن فالبركة من الله جل وعلا، هو الذي يبارك. أيضا ما يصح أن تقول يبارك فلان، أو تبارك هذا العمل، أو نباركه، نباركه يعني هكذا بالتعدية، أو يعني نبارك فيه يعني تدعو بالبركة، هذا لا بأس. لكن تباركه، هل أنت تبارك هذا العمل؟ العمل نباركه، أو هذه أعمال أباركها بمعنى أوافق عليها أو أرضاها أو أشجع عليها، هذا لا يصح، لأن الذي يبارك هو الله جل وعلا. فإذا الإنسان المخلوق مبارك، يباركه الله جل وعلا، يعني يجعله مباركا. الأرض يجعلها الله جل وعلا مباركة، الاجتماع يجعله الله جل وعلا مبارك، الإنسان المسلم أيضا فيه بركة، كل مسلم فيه بركة بقدر ما فيه من الأعمال الصالحة والصدق مع الله جل وعلا. المقصود أن قوله هنا تبارك اسم ربك، هذا كلمة تبارك مما يختص بالله جل وعلا وبأسمائه سبحانه وتعالى. كلمة تبارك اسم ربك، اسم هذه تتردد في القرآن أن يتجه الفعل إلى الاسم، لأن تبارك اسم اسم فاعل تبارك، وتارة تكون مفعول سبح اسم ربك الأعلى. وهذه للعلماء فيها وجهان: الأول أن المراد بالاسم المسمى، يكون تبارك اسم ربك يعني تبارك ربك، وسبح اسم ربك الأعلى يعني سبح ربك الأعلى. والثاني أن المراد الاسم ودلالة الاسم على المسمى واضحة، لكن المراد الاسم تبارك اسم ربك يعني أن أسماءه مباركة، سبح اسم ربك يعني نزه أسماء الله جل وعلا عن النقص. والأول أشهر والثاني الظاهر يدل عليه. قال ذي الجلال والإكرام يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالجلال والإكرام، والجلال الهيبة والعظمة وما يدخل في معنى القهر والجبروت ونحو ذلك. فأسماء الجلال لله جل وعلا كل اسم يشتمل على معنى الهيبة والجبروت والقهر والتصرف وأشباه ذلك، مثل اسم الملك مالك، مثل القهار جبار، مثل القدير، مثل الخافض الرافع، الباسط القابض، المانع المذل، المانع المعز المذل، النافع الضار ونحو ذلك. هذه أسماء جلال فيها اللي تعطي الخوف والهيبة من الرب جل وعلا ومراقبته والخوف من عذابه وخزيه جل جلاله. الجلال ملازم للجلال، يعني المستحق لأن يجل، هو جليل سبحانه وتعالى ومن أسمائه الجليل، وهو مستحق أن يجل فلا يعصى جل وعلا، يعني يخاف منه ويعظم فلا يعصى الرب تبارك وتعالى. قال بعدها والإكرام، لأن الإجلال الجلال قد يكون لرهبة وخوف، وإجلال العبد لربه رهبة وخوف ومراقبة وهيبة وذل، ولا يكون مع ذلك إنعام فلا يكون للعبد فيه أنس، لكن إذا كان هناك جلال وإكرام صار مع الخوف إكرام من الله جل وعلا للعبد، فيكون هناك الخوف فيه أنس وفيه قرب وفيه محبة. لهذا جمع بينهما في آخر هذه السورة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بملازمة ذا الجلال والإكرام، بملازمة يا ذا الجلال والإكرام، فقال في الحديث الذي ذكر لك بن كثير أنه عليه الصلاة والسلام قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يعني الزموها وأكثروا منها في الدعاء. لظ بالمكان يعني لزمه، ولظ فلان بفلان يعني لزمه لغرض أو لأداء حقه. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني الزموا هذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. والصواب أن هذا الحديث صحيح، وأن الرواية التي ذكرها الترمذي رواية الحسن مرسلا هذه لا تؤثر في من رواه موصولا، فالحديث صحيح. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أو يدعو بعد الصلاة المفروضة بقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهما روايتان. وهذا من ملازمة يا ذا الجلال والإكرام حتى في الثناء على الله جل وعلا. إذن فهذا الوصف العظيم أن الله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام يلازم في الثناء على الله سبحانه وكذلك في الدعاء، وهذا يشمله قوله ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ففي الثناء قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ومسلم رحمه الله في الصحيح قدم رواية يعني بإسقاط الياء، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، على التي فيها يا ذا الجلال والإكرام، وكأنها أقوى يعني بإسقاط ياء، وإلا فالمعنى واحد، لأن تباركت ذا الجلال يعني يا ذا الجلال والإكرام، وكلها صحيحة، لكن كأن مسلما رحمه الله في سياقه للدعاء بعد الصلاة يرجح ذا الجلال والإكرام بدون دنيا. وهذا آخر تفسير هذه السورة سورة الرحمن. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنان وأعاذنا من نزغات الشيطان إنه جواد كريم.
جزء واحد الإنسان أنت رجل مبارك.
نعم إذا كان كل مسلم فيه بركة. البركة نوعان، بركة ذاتية وبركة عملية. البركة الذاتية يعني أن يكون الجسم الذات نفسها مباركة، حيث البدن والجسم والأجزاء ونحو ذلك، وهذه ليست إلا الأنبياء والمرسلين أو في يعني في شريعتنا أو للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، هو الذي ذاته مباركة فيتبرك بشعره، يتبرك بعرقه عليه الصلاة والسلام، يتبرك بأجزاء بدنه بلباسه إلى آخر. فأجزاء بدنه عليه الصلاة والسلام مبارك، لذلك يتبرك بها. هذه بركة ذاتية ليست لأحد من الصحابة، إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام. أما البركة الثانية هي بركة العمل. بركة العمل هذه لكل مسلم، مثل ما روى البخاري في الصحيح في حديث ابن عمر المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم. والرواية الثانية التي في الصحيح أيضا: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم. وهذه الرواية بركتها كبركة المسلم أيضا في الصحيح. إيش بركتها كبركة المسلم؟ يعني أن خيرها كثير دائم ما ينقطع إلا بالموت. المسلم خيره وعمله ونفعه للناس ونفعه لإخوانه المؤمنين ما ينقطع إلا بالموت، يعني المسلم الحق. فقوله بركتها كبركة المسلم فيه إثبات أن كل مسلم فيه بركة. ومعلوم أن بركة المسلم ليست ذاتية فيتبرك بأجزائه، لا أحد يقول إن كل مسلم يتبرك بذاته وأجزائه، وإنما هذه بركة عمل بالاتفاق. كذلك ما جاء في حديث تيمم مشروع نزول آية التيمم أن أسيد بن حضير قال لعائشة رضي الله عنها: ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني لما انقطع عقد عائشة وظلوا يبحثون عنه تطيبا لخاطر زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فانتهى الماء فنزلت آية التيمم، فصار هذا من بركة صدق أبي بكر وصدق آله وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن البركة نوعان، بركة ذاتية وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام وحده، معناها أنه يتبرك بأجزاء بدنه وشعره عليه الصلاة والسلام، يعني ما وجد من ذلك بيقين فلا بأس من التبرك بها. والنوع الثاني بركة عملية. البركة العملية بركة علم، بركة عمل، بركة صلاح، بركة سعي في الخير، هذه ممكن أن نقولها للمسلم: هذا من بركة فلان، يعني من بركة عمله الصالح. من بركة فلان أنكم اجتمعتم عندي، يعني من بركة صلته من وعمله الصالح وقربه ومحبته لإخوانه، الاجتماع على الذكر وعلى الخير ونحو ذلك. ونظائر هذا متعددة، مثلا فلان أعاد الله علينا من بركته، يعني نقول مثلا البخاري رحمه الله أعاد الله علينا من بركته، يعني بركة علمه، لا بركة ذاته، بركة علمه. ونفعنا ببركة علومه، هذه بركة علم. فالمسلم عمله الصالح فيه بركة، وكذلك علمه فيه بركة، وهذه لها تفاصيل. نعم.
ألف كتاب قال هذا كتاب مبارك، يجوز إطلاق مبارك على هذا الكتاب
إذا كان فيه الكتاب والسنة؟
نعم.
فكل كتاب فيه ذكر الله جل وعلا فهو مبارك، يعني فيه خير. إذا كان ملازم للكتاب والسنة، ما فيه بدع ولا فيه ما ينهى عنه، ففيه خير. كل مسلم مبارك، بركته كبركة المسلم، كل مسلم مبارك، وكذلك عمل المسلم الصالح مبارك. الأرض تكون مباركة، يعني أن خيرها كثير، ما فيها من العلم والجهاد أو العبادة أو نحو ذلك. نعم.
هل يقال تبارك القرآن باعتباره نصف
الكتاب؟ ما جاء في الكتاب والسنة في علمي كلمة تبارك القرآن، ما جاء، لكنها لو قيلت ما الظاهر أنها ليست غلط، لكنها ما جاءت. الله جل وعلا جعل القرآن مباركا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال وهذا كتاب، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك. القرآن مبارك، وتبارك الذي نزل الفرقان، جعل تبارك له سبحانه وتعالى بسبب إنزاله للقرآن. نعم.
معناه كثير خيره،
دائمه،
يطلق على كثير خيره،
كثير الخير دائمه، سنتين كثرة الخير ودوامه.
طب إذا كان واحد بيهني إنسان على مناسبة نجاح مثلا، يقول له مبارك أو مبارك،
إيش؟
إذا ذهبت هني إنسان على نجاح مثلا، نصح أن تقول له مبارك ولا مبارك؟
شو مبارك؟
يعني على سن سن الأول مباركة، يباركه مبارك،
مبارك؟ شو معنى مبارك؟
يعني أنا مبارك لك نجاحك، ولا هو مبارك على نجاحك، والاثنين ما يصلحون.
يعني تقول له مبارك،
تعود الناس عن التهنية
مبارك، مبارك لا اسم المفعول، مو مبارك. مبارك ما لها معنى، مبارك شلون مبارك؟ يعني مبارك، أنت مبارك، تقول جئت مباركا، يعني مباركا لك، يعني داعيا لك بالبركة. لكن تقول له مثلا مبارك كذا، مبارك النجاح، مبارك الهداية، مبارك هذا العمل الطيب، مبارك يعني أن الله جل وعلا جعل فيه البركة وجعل فيك البركة. ما أستحضر الآن، لكن راجعها، هي واردة لكن راجعها. يعني حديث يذكر شيء جاء في الجليل، بسم الله الجليل، راجع إن شاء الله، وأنت راجعه وعلمني بعد. من اللي بعده؟ بخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة. بارك الله عليك.
والله ما أدري اللي نحفظها اللي في الصحيح تباركته يا ذا الجلال والإكرام. إيه أقول اللي في الصحيح ما فيها، يمكنها في السنن، يقول أخ الترمذي يمكن. نعم.
مبارك الصمام الكبير لأن المقصود بالذات لأن قوله مقصود بالسجن
اللي هو
قوله مبارك الصمام الكبير جلاله.
يعني ذي هذا نعت لربك، نعت لربي، واضح؟
إيه وش الثانية؟
نعم.
ما فهمت أنا. وجه الله جل وعلا ذو الجلال، ذو جلال الرب سبحانه، وجه الله جل وعلا ذو جلال. وش الإشكال؟ ما فهمت الإشكال.
المقصود
بها الذات، هو بالذات، لا هنا نعت، هي نعت تبارك اسم ربك ذي، ربك مضاف، مضاف إليه، صحيح؟ اسم ربك، ربك مضاف إليه، واضح؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف والكاف إيش؟ أيضا في محل جر بالإضافة. هنا ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال هذا نعت لي ربي، واضح؟ والآية الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على أنها نعت للوجه. فالله جل وعلا وجهه ذو جلال وإكرام، وكذلك هو سبحانه وتعالى ذو جلال وإكرام. وبالنسبة للوجه بخصوصه قد تضاف إليه الأشياء، لأن الوجه عند العرب دلالته كدلالة الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو سبحانه وتعالى، أو إلا ما أريد به وجهه.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الرحمن. الدرس السادس.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقنا لنا وشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان، وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: ومن دونهما جنتان، من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين
الأوليين
على الأخريين وجوه: أحدها أنه نعت الأولتين قبل هاتين والتقديم يدل على الاعتناء، ثم قال: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال: هناك ذوات أفنان وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقال: ها هنا مدهامتان أي سوداوان من شدة الري من الماء. قال ابن عباس في قوله مدهامتان: قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: مدهامتان قال خضراوان، وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري وسفيان الثوري نحو ذلك نحو ذلك. وقال محمد بن كعب مدهامتان ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة خضروان من الضي ناعمتان. ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعض على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال هناك فيهما عينان تجريان. وقال ها هنا نضاقتان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي فياضتان. والجري أقوى من النضر. وقال الضحاك نضاقتان أي ممتلئتان ولا تنقطعان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ها هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع في الإفراد والتنويع على فاكهة على فاكهة وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام. ولا شك
قبلها
قال وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ها هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد في الأفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره. وإنما أخرج النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عمر قال حدثنا مقارق عن طارق بن سهل عن شهاب عن عمر بن الخطاب قال جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أتي الجنة
فاكهة عندك كلام الإسلام شهاب طارق بن شهاب تثنى عندك طارق بن شهاب هي طارق بن شهاب نعم
عن طارق بن سهل عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب قال جاءوا ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا فيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. قالوا فيقضون الحوائج؟ قال لا ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم ومنها حللهم وكربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجم. وحدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل هو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقتب. ثم قال فيهن خيرات حسان قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. قاله قتادة وقيل خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قاله الجمهور وروي مرفوعا عن أم سلمة وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحساب خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات بالتشديد حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال حور مقصورات بالقيام وهناك قال فيهن قاصرات الطرف. ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مقدرات. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهداية لم تكن قبل ذلك، لا مرحات ولا طمحات ولا نجرات ولا ذفرات، حور عين كأنهن بيض مكنون. وقوله تعالى في الخيام، قال البخاري حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقال: 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران ولفظه: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة.
إن
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها يطوف عليهم المؤمن، للمؤمن فيها
أهل، للمؤمن فيها
أهل،
للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أخبرني خليد العصري عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من در. وحدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن أبي فاطمة قال حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس بقوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، قال: في خيام اللؤلؤ، وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة 4 فراسخ عليها 4000 مصراع من ذهب. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو وأن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قد تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: هي المحابس. وقال علاء بن زيد: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف الخض، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر، قال: الرفرف رياض الجنة. وقوله تعالى: وعبقري الحساب، قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي: العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي، يعني جيادها. وقال مجاهد: العبقري الديفات. وسئل الحسن عن البصري عن قوله تعالى: وعبقري الحساب، فقال: هي بوسط أهل الجنة، لا أبا لكم فاطلبوها. وعن الحسن رواية أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل علاء بن زين على العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال ابن حرزة يقول مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقري التنافس المقملة إلى الرقة ماهي. وقال القيسي: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. وقال خليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا
من الرجال ولا من الرحال. أنت عندك إيش؟
من الرجال.
رجال.
من كل شيء يصر. رواية
شاهد العبارة هذه.
قال: وقال خليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقرية يفري فرية. وعلى كل
يفري فريه.
فرية. وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأولتين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فروشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأولتين على هاتين الأخيرتين، ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأولتين.
آمين آمين يا كريم. آمين آمين. نعم.
مقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن ينكر فلا ينسى. وقال ابن عباس وقال ابن عباس بالجلال والإكرام بالعظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العذراء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلوا الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحربي قال حدثنا مغمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألذوا بهذا الجلال والإكرام. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمن بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به ثم قال غلط المؤمن فيه وهو غريب وليس المؤمن فيه وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك أي يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألذوا بذي الجلال والإكرام. رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال جوهري
عبد الله بن المبارك أمين
عبد الله المبارك أي يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألذوا بذي الجلال والإكرام. رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به وقال جوهري ألظ فلان بفلان إذا لزمه. فقال ابن مسعود ألظوا بهذا الجلال والإكرام أيلزموا، يقال الإلظاظ هو الإلحاح. قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم، فهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله الكريم لي ولكم التوفيق للصالحات والعفو عن السيئات، وأن يجعلنا من الأبرار المقربين، وأن لا يحرمنا فضله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم في هذه الآيات من آخر سورة الرحمن فيها ذكر ثواب المؤمنين أهل اليمين، وهم المقتصدون الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، أو من ظلم نفسه وتاب أو غفر الله جل وعلا له، أو كفر الله جل وعلا عنه سيئاته. فقال سبحانه في ذكر ثواب هذه الطائفة ومن دونهما جنتان، ومن دونهما يعني دون الجنتين
السابقتين اللتين أعدهم الله جل وعلا لأهل الخوف منه ولأهل الإحسان، فقال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال في آخرها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالجنتان الأوليان للسابقين بالخيرات لأهل الإحسان الذين أحسنوا العمل ظاهرا وأحسنوا العمل باطنا، أحسنوا العمل ظاهرا بالمتابعة وأحسنوا العمل باطنا بإخلاص القصد والنية وابتغاء وجه الله جل وعلا بالعمل. قال: ومن دونهما جنتان. وكلمة دونهما، الدون كلمة دون في اللغة تطلق على غير وتطلق على الدونية في المعنى وعلى الدونية في المكان. فمن الأول الآيات التي فيها عبادة دون الله جل وعلا، يعني غير الله جل وعلا، ومن الثاني وهو الدونية في المعنى أن يقال الصحابة دون النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون دون الصحابة وهكذا، يعني في ما اتصفوا به من صفات وما لهم من الفضل والمزية. والثالث دونية المكان، فيقال يعني في اللغة: المدينة دون مكة لأهل العراق، يعني أنهم يأتونها أولا فهي أقرب. والمراد بقوله تعالى: ومن دونهما جنتان، المعنى الثاني وهو الدونية في المعنى والمنزلة، وقد يكون أيضا أنها دونية في المكان باعتبار الداخل الجنة، وأن أهل الجنتين الأوليين في ارتفاع وأهل الجنتين الآخرتين دون ذلك، يعني في المكان. فإذا قوله جل وعلا: ومن دونهما جنتان، نفهم منه أن الجنتين الأوليين أرفع وأفضل وأعظم من حيث المكانة ومن حيث المكان ومن حيث النعيم ومن حيث أهل ذلك النعيم الذين استحقوه برحمة الله جل وعلا وفضله. ذكر لك ابن كثير الدلائل التي تدل على هذا المعنى في عدة شواهد ودلائل في وصف الجنتين الأوليين. قال جل وعلا: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. وأصل هذه الكلمة في لغة العرب وما اشتق منها مثل الدهمة والأدهم ونحو ذلك هو اشتداد السواد، واشتداد السواد في النبات معناه اشتداد الخضرة، لأن سواد كل شيء بحسبه. ولهذا اجتمعت تفاسير السلف على أن قوله مدهامتان يعني شديدة الخضرة من الري ومن الجمال. والعرب تفاخر بري البساتين وري الأشجار باشتداد خضرتها، فإذا كانت الخضرة مشتدة وكانت الجنة دهما فإنه هذا يدل على شدة عناية صاحبها بها وعلى فضلها على غيرها. فإذا التفاسير التي ذكرها متقاربة، يعني شديدة الفضلة من الري، فيها نعومة، جمال، نظرة، هذه متقاربة. قال سبحانه بعدها: فيهما عينان نضاختان. ومر معنا كلمة العين وما تدل عليه، ونضاختان، النضخ مرتبة في خروج الماء ما بين النضح وما بين الجريان، فالمراتب ثلاث يعني. فإذا كانت العين يستقى منها بكلفة فيقال أنها نضح، والنواضح هي التي تخرج ما في البير من الماء، أو كانت قليلة الماء. أما إذا كانت تنبع، إذا كانت تنبع بالماء فيقال لها تنضخ لشدة خروجها. فإذا كان أكثر من ذلك، كانت تسيل على وجه الماء، على وجه الأرض، يقال تجري. ولهذا فضلت العينان السابقتان على هاتين لأجل الفرق ما بين النضخ والجريان، فهناك فيهما عينان تجريان، وهنا فيهما عينان نضاختان. ثم قال جل وعلا بعدها: فيهما فاكهة ونخل ورمان. والعطف هنا نخل ورمان، هذا كما قال من باب عطف الخاص بعد العام، لأن كلمة فاكهة من حيث الجنس يشمل الرمان ويشمل ثمر النخل وهو الرطب. وفي الجنتين الأوليين أو في الوصف السابق قال جل وعلا: فيهما من كل فاكهة زوجان، وهذا في العموم أكثر وأعظم، خاصة أنه ذكر الزوجين. هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. وتأخير المبتدأ هنا له فاكهة وما عطف عليه النخل والرمان لأجل التنكير، يعني في النحو. وفي البلاغة التأخير والتنكير فيه فوائد متعددة، من ضمنها كما ذكرت لك إطلاق المعنى لتفخيمه ولمعرفة علو شأنه، وهذا أيضا مما يدل على أن ما في الجنة من النعيم أنه لا يقدر قدره ولا خطر على قلب بشر، لأنه قال فيهما فاكهة، وهذه الفاكهة لا حد لها، ونخل ورمان، لكن نخل لا كالنخل، ورمان لا كالرمان. ومر مع قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، وما ذكرنا لك من التعليق عليه. ثم قال جل وعلا: فيهما فيهن خيرات حسان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان، وكلمة خيرات جمع خيرة، وللسلف فيها تفسيران: الأول إبقاؤها على عمومها وهو الدلالة على كل خير، كل ما فيه خير وفيه خيرة وجمال لصاحبه يختاره ويريده ويكون خيرا له مما عداه فإنه يدخل في عموم ذلك، لكن هذا قول. والقول الثاني أن المراد بالخيرات النساء من الحور العين من نساء الجنة، وهذا الثاني هو الأشهر الذي عليه الجمهور، وهو الذي يدل عليه قوله حسان، وكذلك قوله في الآية بعدها حور مقصورات في الخيام. فإذا الأظهر أن قوله فيهن خيرات حسان، أن الخيرات الحسان نساء الجنة من الحور العين. والحسن، الحسن يختلف عن الجمال، فالحسان يعني أنهن ذوات حسن، والفرق بينهما أن الحسن ذاتي والجمال قد يكون ذاتيا وقد يكون مجلوبا. وهذا قاعدة سواء فيما في القرآن أو ما في اللغة أو في النظرة إلى الجمال بعمومه. والجمال ليس خاصا بالذوات يعني في الشرع، بل الجمال في الذوات وفي المعاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. أو بالتقييم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالله جل وعلا جميل من جهة الذات والأسماء والصفات والأفعال، ولأجل التعدي صار الجمال موصوفا به الرب جل وعلا دون الحسن، لأنه أعظم وأبلغ. وإلا فأسماء الله جل وعلا حسنى، وأفعاله جل وعلا وصفاته جميلة سبحانه وتعالى. الجمال يرجع إلى ما في الذات وما في المعاني من حسن، وكذلك يرجع إلى ما جلبه الإنسان لنفسه من أنواع المحسنات من أنواع الجمال. فمثلا المنطق الحسن جمال، قد يكون ذاتيا فيكون من الحسن، وقد يكون مجلوبا فيكون جمالا، وهذا كثير. مثل ما ذكرت لك دلالة الحديث عليه إن الله جميل يحب الجمال، لأن ذلك الجمال جلبه الرجل بتحسين ثوبه وتحسين نعله. قوله هنا فيهن خيرات حسان يدل على أن الحسن ملازم لهن، وعلى أن الله جعلهن كذلك يعني من حيث الخلقة. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. وفضلت الحور الأول على هذه بأن تلك قال فيها فيهن قاصرات الطرف، فجعل قصر الطرف فعلا منهن لا فعلا بهن. وهذه قال فيها مقصورات يعني أنهن قصرن في الخيام، ولازم ذلك أنهن قصرن عن النظر إلى غير أزواجهن. ولا شك أن هذا مزيد فضل يعتني به العربي ويعتني به صاحب الغيرة، لأن من تمام لذته ألا يرنو طرف حوره وطرف من يستمتع بهن عنه إلى غيره. قال: فيهن قاصرات الطرف، وهنا قال حور مقصورات في الخيام. وصف الخيام ذكر ابن كثير عدة أحاديث فيها وآثار، والخيام ليست كالخيام، الخيمة اسم فقط، أما حقيقة تلك الخيمة وكيفيتها فلا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا، لؤلؤة واحدة مجوفة أو تمتد كذا وكذا مسيرة أو بعضها محجوب عن بعض، يعني الأمر عظيم. قال جل وعلا بعد ذلك: حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا من تمام اللذة والسبق. ثم قال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هذه تفهم بالمقابلة مع الأول. ذكر لك هنا اختلافهم في تفسير الرفرف، تفسير العبقري، ولكنها متقاربة وتفهم بالمقابلة مع الأولى، لأنه قال جل وعلا في وصف الأول، يعني في وصف الجنتين الأوليين، قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وهنا قال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فإذا قابلت بين هذه وهذا علمت أن الرفرف الخضر والعبقري الحسان أنه من نوع الفرش والزرابي والطنافس إلى آخره، مما يجلس عليه المنعم أو يتكئ عليه أو يفترشه أو ينظر إليه ونحو ذلك. العبقري هذه نسبة إلى مكان ما صنع فيه قيل له عبقري، وزاد أو توسعوا حتى جعلت للمتميز في كل شيء، المتميز من الرجال يقال له عبقري، والمتميز من الأثاث يقال له عبقري، والمتميز سواء كان من هذه الجهة أم من غيرها. فإذا قوله وعبقريا حسان يشمل كل ما تميز، لأن الجنة ليس فيها شيء منسوب إلى البلد هذه أو إلى الجهة هذه عبقر، وإنما على التوسع في أن العبقري كل ما زاد في الجمال أو كل ما تميز على غيره. ولهذا جاء في الرجل يوصف بأنه عبقري إذا كان متميزا على غيره في الحنكة والذكاء والدربة ونحو ذلك. فإذا كل ما ذكره ابن كثير يدخل فيها لأجل عموم اللفظ أو عموم المعنى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآية ختم الله جل وعلا بها السورة، ولختم السورة بها مناسبة فيما يظهر، وذلك أن كل ما ذكر في هذه السورة هي من فيض بركات الله جل وعلا، وذلك أن تعليم القرآن الذي ذكر في أولها الرحمن علم القرآن هو من فيض بركات الله جل وعلا، وبركة أسمائه سبحانه وتعالى أيضا فاضت آثارها على خلق الله جل وعلا، فصارت مباركة لابن آدم. وهذا الفعل تبارك هو كتعاظم من جهة اللزوم، ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره تبارك قال كتعاظم أو تعاظم، وذلك لأن كلمة تفاعل قد تكون من جهتين وقد تكون للزوم، فالمراد بأنها تعاظم أو كتعاظم المراد بها اللزوم، أن اسم الله جل وعلا أو أن الله جل وعلا تبارك، ومعنى تبارك أي كثرت بركته وعظمت، تبارك يعني كثرت بركته وعظمت، والبركة هي الخير الكثير الثابت الدائم. ولهذا ما وصف الله جل وعلا إنسانا بأنه تبارك، ولا يصح أو ما يجوز أن يقال تبارك فلان، لأن كلمة تبارك تعني عظمة البركة وكثرة البركة، هي لزوم الخير ودوام، هذا ليس إلا إلى الله جل وعلا، فلا يسوغ أن يقال تبارك فلان أو تباركت علينا يا فلان أو نحو ذلك من العبارات، لأن هذه مما اختص الله جل وعلا به، وهي التي جاءت في القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك، وتبارك الذي له ما في السماوات، وتبارك إيش الآية، تبارك الذي جعل في السماء بروجا ونحو ذلك، الآيات كثيرة في هذا، يعني في قصر تبارك على رب العالمين. أما العبد فيبارك، فالله جل وعلا تبارك، وصفاته أيضا سبحانه وتعالى مباركة، ومنها القرآن العظيم، فالقرآن مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني أن خيره كثير ودائم لا ينقطع. وبعض مخلوقات الله جل وعلا جعلها الله مباركة أيضا، فبارك على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى إسحاق، قال جل وعلا وباركنا عليه وعلى إسحاق، يعني على إسماعيل وإسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال جل وعلا في الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. والأرض المباركة من ذلك. إذن فالبركة من الله جل وعلا، هو الذي يبارك. أيضا ما يصح أن تقول يبارك فلان أو تبارك هذا العمل أو نباركه، نباركه يعني هكذا بالتعدية، أو يعني نبارك فيه يعني تدعو بالبركة، هذا لا بأس، لكن تباركه، هل أنت تبارك هذا العمل، العمل نباركه، أو هذه أعمال أباركها بمعنى أوافق عليها أو أرضاها أو أشجع عليها، هذا لا يصح، لأن الذي يبارك هو الله جل وعلا. فإذا الإنسان المخلوق مبارك، يباركه الله جل وعلا، يعني يجعله مباركا، الأرض يجعلها الله جل وعلا مباركة، الاجتماع يجعله الله جل وعلا مبارك، الإنسان المسلم أيضا فيه بركة، كل مسلم فيه بركة بقدر ما فيه من الأعمال الصالحة والصدق مع الله جل وعلا. المقصود أن قوله هنا تبارك اسم ربك، هذا كلمة تبارك مما يختص بالله جل وعلا وبأسمائه سبحانه وتعالى. كلمة تبارك اسم ربك اسم، هذه تتردد في القرآن أن يتجه الفعل إلى الاسم، لأن يعني تبارك اسم اسم فاعل تبارك، وتارة تكون مفعول سبح اسم ربك الأعلى. وهذه للعلماء فيها وجهان، الأول أن المراد بالاسم المسمى فيكون تبارك اسم ربك يعني تبارك ربك، وسبح اسم ربك الأعلى يعني سبح ربك الأعلى. والثاني أن المراد الاسم ودلالة الاسم على المسمى واضحة، لكن المراد الاسم تبارك اسم ربك يعني أن أسماءه مباركة، سبح اسم ربك يعني نزه أسماء الله جل وعلا عن النقص. والأول أشهر والثاني الظاهر يدل عليه. قال ذي الجلال والإكرام، يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالجلال والإكرام، والجلال الهيبة والعظمة وما يدخل في معنى القهر والجبروت ونحو ذلك. فأسماء الجلال لله جل وعلا كل اسم يشتمل على معنى الهيبة والجبروت والقهر والتصرف وأشباه ذلك، مثل اسم الملك مالك، مثل قهار جبار، مثل قدير، مثل الخافض الرافع الباسط القابض المانع المذل المانع المعز المذل النافع الضار ونحو ذلك. هذه أسماء جلال فيها اللي تعطي الخوف والهيبة من الرب جل وعلا ومراقبته والخوف من عذابه وخزيه جل جلاله. الجلال ملازم للجلال يعني المستحق لأن يجل، هو جليل سبحانه وتعالى ومن أسمائه الجليل، وهو مستحق أن يجل فلا يعصى جل وعلا، يعني يخاف منه ويعظم فلا يعصى الرب تبارك وتعالى. قال بعدها والإكرام، لأن الإجلال الجلال قد يكون لرهبة وخوف، وإجلال العبد لربه رهبة وخوف ومراقبة وهيبة وذل، ولا يكون مع ذلك إنعام فلا يكون للعبد فيه أنس، لكن إذا كان هناك جلال وإكرام صار مع الخوف إكرام من الله جل وعلا للعبد، فيكون هناك الخوف فيه أنس وفيه قرب وفيه محبة، لهذا جمع بينهما في آخر هذه السورة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بملازمة ذا الجلال والإكرام، بملازمة يا ذا الجلال والإكرام، فقال في الحديث الذي ذكر لك ابن كثير أنه عليه الصلاة والسلام قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام يعني الزموها وأكثروا منها في الدعاء. لظ بالمكان يعني لزمه، ولظ فلان بفلان يعني لزمه لغرض أو لأداء حقه. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني الزموا هذا الدعاء بهذا الجلال والإكرام. والصواب أن هذا الحديث صحيح، وأن الرواية التي ذكرها الترمذي رواية الحسن مرسلا هذه لا تؤثر في من رواه موصولا، فالحديث صحيح. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أو يدعو بعد الصلاة المفروضة بقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهما روايتان. وهذا من ملازمة يا ذا الجلال والإكرام حتى في الثناء على الله جل وعلا. إذن فهذا الوصف العظيم أن الله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام يلازم في الثناء على الله سبحانه وكذلك في الدعاء. وهذا يشمله قوله ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ففي الثناء قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ومسلم رحمه الله في الصحيح قدم رواية يعني بإسقاط الياء اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام على التي فيها يا ذا الجلال والإكرام، وكأنها أقوى يعني بإسقاط ياء، وإلا فالمعنى واحد، لأن تباركت ذا الجلال يعني يا ذا الجلال والإكرام، وكلها صحيحة. لكن كأن مسلما رحمه الله في سياقه للدعاء بعد الصلاة يرجح ذا الجلال والإكرام بدون دنيا. وهذا آخر تفسير هذه السورة، سورة الرحمن، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنان وأعاذنا من نزغات الشيطان إنه جواد كريم.
جزء واحد من الإنسان رجل بارك.
نعم، إذا كان كل مسلم فيه بركة. البركة نوعان، بركة ذاتية وبركة عملية. البركة الذاتية يعني أن يكون الجسم الذات نفسها مباركة، حيث البدن والجسم والأجزاء ونحو ذلك، وهذه ليست إلا للأنبياء والمرسلين، أو في يعني في شريعتنا، أو للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، هو الذي ذاته مباركة فيتبرك بشعره، يتبرك بعرقه عليه الصلاة والسلام، يتبرك بأجزاء بدنه بلباسه إلى آخر. فأجزاء بدنه عليه الصلاة والسلام مبارك، لذلك يتبرك بها، هذه بركة ذاتية ليست لأحد من الصحابة، إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام. أما البركة الثانية هي بركة العمل. بركة العمل هذه لكل مسلم، مثل ما روى البخاري في الصحيح في حديث ابن عمر المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم. والرواية الثانية التي في الصحيح أيضا إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم، وهذه الرواية بركتها كبركة المسلم أيضا في الصحيح. إيش بركتها كبركة المسلم؟ يعني أن خيرها كثير دائم ما ينقطع إلا بالموت. المسلم خيره وعمله ونفعه للناس ونفعه لإخوانه المؤمنين ما ينقطع إلا بالموت يعني المسلم الحق. فقوله بركتها كبركة المسلم فيه إثبات أن كل مسلم فيه بركة، ومعلوم أن بركة المسلم ليست ذاتية يتبرك بأجزائه، لا أحد يقول إن كل مسلم يتبرك بذاته وأجزائه، وإنما هذه بركة عمل بالاتفاق. كذلك ما جاء في حديث التيمم مشروع نزول آية التيمم أن أسيد بن حضير قال لعائشة رضي الله عنها ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني لما انقطع عقد عائشة وظلوا يبحثون عنه تطيبا لخاطر زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فانتهى الماء فنزلت آية التيمم، فصار هذا من بركة صدق أبي بكر وصدق آله وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن البركة نوعان، بركة ذاتية وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام وحده، معناها أنه يتبرك بأجزاء بدنه وشعره عليه الصلاة والسلام، يعني ما وجد من ذلك بيقين فلا بأس من التبرك بها. والنوع الثاني بركة عملية. البركة العملية بركة علم، بركة عمل، بركة صلاح، بركة سعي في الخير، هذه ممكن أن نقولها للمسلم هذا من بركة فلان، يعني من بركة عمله الصالح. من بركة فلان أنكم اجتمعتم عندي، يعني من بركة صلته من وعمله الصالح وقربه ومحبته لإخوانه، الاجتماع على الذكر وعلى الخير ونحو ذلك. ونظائر هذا متعددة، مثلا فلان أعاد الله علينا من بركته، يعني نقول مثلا البخاري رحمه الله أعاد الله علينا من بركة، يعني بركة علمه لا بركة ذاته، بركة علمه. ونفعنا ببركة علومه، هذه بركة علم. فالمسلم عمله الصالح فيه بركة، وكذلك علمه فيه بركة، وهذه لها تفاصيل. نعم.
من ألف كتاب على هذا كتاب مبارك،
إذا كان فيه الكتاب والسنة فكل كتاب فيه ذكر الله جل وعلا فهو مبارك، يعني فيه خير. إذا كان ملازم للكتاب والسنة ما فيه بدع ولا فيه ما ينهى عنه ففيه خير، كل مسلم مبارك، بركته كبركة المسلم، كل مسلم مبارك، وكذلك عمل المسلم الصالح مبارك. الأرض تكون مباركة، يعني أن خيرها كثير ما فيها من العلم والجهاد أو العبادة أو نحو ذلك. نعم.
هل يقال مبارك القرآن باعتباره نصف؟
ما جاء في الكتاب والسنة في علمي كلمة تبارك القرآن، ما جاء، لكنها لو قيلت ما الظاهر أنها ليست غلط، لكنها ما جاءت. الله جل وعلا جعل القرآن مباركا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال وهذا كتاب وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك. القرآن مبارك، وتبارك الذي نزل الفرقان، جعل تبارك له سبحانه وتعالى بسبب إنزاله للقرآن. نعم.
يعني معناه كثير خيره
دائمه
مطلق على كثير خيره،
كثير الخير دائمه، سنتين كثرة الخير ودوامه.
طب إذا كان واحد بيهني إنسان على مناسبة نجاح مثلاً يقول له مبارك أو مبارك،
إيش؟
إذا ذكرت هني إنسان على نجاح مثلاً نصح يقول له مبارك ولا مبارك؟
شو مبارك؟
يعني على سبيل المثال أول مباركة يباركه أبارك.
مبارك؟ ايش معنى مبارك؟
يعني أنا أبارك لك نجاحك ولو مبارك على نجاحك، ولكن ما يصلحه
يعني تقول له مبارك.
تعود الناس عن التهنية مبارك.
مبارك مبارك، لا اسم المفعول مو مبارك. مبارك ما لها معنى. مبارك شلون؟ مبارك يعني مبارك، أنت مبارك. تقول جئت مباركا يعني مباركا لك، يعني داعيا لك بالبركة. لكن تقول له مثلا مبارك كذا، مبارك النجاح، مبارك الهداية، مبارك هذا العمل الطيب، مبارك يعني أن الله جل وعلا جعل فيه البركة وجعل فيك البركة. ما استحضر الآن لكن راجعها، هي واردة لكن راجعها. جليل. حديث يذكر شيء جاء في الجليل، بسم الله الجليل، راجع إن شاء الله، وأنت راجع وعلمني بعد. من اللي بعده؟ بخاري.
بسم الله بسم الزيادة وتعالي الصلاة بارك الله تعالي.
والله ما أدري اللي نحفظها اللي في الصحيح تباركته يا ذا الجلال والإكرام. إيه أقول اللي في الصحيح ما فيها، يمكنها في السنن، يقول أخ في الترمذي يمكن. نعم.
مبارك الصمام الكبير لأن مقصود بالذات ولا قوله مقصود بالسبب.
اللي هو
قوله مبارك الصمام الكبير جلاله.
يعني ذي هذا نعت لربك، نعت لربي، واضح؟ إيه. وش الثانية؟ يعني ما فهمت أنا. وجه الله جل وعلا ذو الجلال، ذو جلال الرب سبحانه، وجه الله جل وعلا ذو جلال، وش الإشكال؟ ما فهمت الإشكال.
بذي
الجلال مقصود بها الذات، هو بالذات. لا هنا نعت، هي نعت تبارك اسم ربك ذي ربك مضاف إليه، صحيح؟ اسم ربك ربك مضاف إليه، واضح؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، والكاف إيش أيضا في محل جر بالإضافة. هنا ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال هذا نعت لي ربي، واضح؟ والآية الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على أنها نعت لي الوجه. فالله جل وعلا وجهه ذو جلال وإكرام، وكذلك هو سبحانه وتعالى ذو جلال وإكرام. وبالنسبة للوجه بخصوصه قد تضاف إليه الأشياء، لأن الوجه عند العرب دلالته كدلالة الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو سبحانه وتعالى، أو إلا ما أريد به وجهه.